أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. الدم والنار والحديد هي المعالي هي الخلود. شهادة المرء ليس موتا بل هي عمر له جديد. تفنى حياة الفتى وتبلى وليس يبلى الذكر الحميد. لم يتمرغ لهم حسين، لم يتمرغ لهم حسين، ومن هم؟ إنهم عبيد. بل راح يبني من الضحايا شريعة هدها يزيد. ألف سلام على الضحايا، ألف سلام على الضحايا، يقلها ذلك الصعيد. دم الشهيد الحسين نور، دم الشهيد الحسين نور، وتاريخه لنا نشيد. تصيح أيامه علينا، تحرروا أيها العبيد. دم الحسين الشهيد نور، دم الشهيد الحسين نور، وتاريخه لنا نشيد. تصيح أيامه علينا، تحرروا أيها العبيد. صدنا على غيرنا قديما، واليوم قد سادنا المسود. فأين تاريخنا المجيد؟ وأين إيماننا الوطيد؟ ألا حسام؟ ألا قناة؟ ألا حصاة؟ ألا عمود؟ أعزيكم أيها المؤمنون جميعا، وأيتها المؤمنات، بذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين، ونرفع جميعا التعازي إلى مقام خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فهو المصاب الأكبر بريحانته ومهجته وحبيبه الحسين. ونعزي العترة الطاهرة، وخاصة بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ورزقنا رؤية طلعته المباركة. الحديث عن عاشوراء وإحياء قضية عاشوراء ليس معالجة لقضية تاريخية سابقة. قبل أن أسترسل في حديثي، أعيد تذكيري للإخوة الأعزاء الباعة الذين يبيعون في الساحة بأن يساهموا معنا في توفير الأجواء المناسبة والملائمة لإحياء هذه المناسبة العظيمة، وذلك بأن يتوقفوا عن البيع والحركة خلال هذه الساعة من الإلقاء. جزاهم الله جميعا وجزاكم الله جميعا خيرا. كذلك أيضا في القسم النسائي هناك أيضا طاولات للبيع، نأمل أن يوفروا أجواء الهدوء وأن يتوقفوا عن البيع وعن تشغيل المسجلات خلال هذه الساعة. نسأل الله أن يوفق الجميع للخير والصلاح وأن يعظم أجورنا جميعا إن شاء الله. إحياء عاشوراء ليس قضية تعالج حدثا تاريخيا قد انتهى، إنها لا تقصد مناوحة شخص يزيد وجنود يزيد فقد أصبحوا في مزبلة التاريخ وفي قعر جهنم، ولا نستهدف الانتصار لشخص الحسين وأصحاب الحسين فهم أحياء عند ربهم يرزقون، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإحياء عاشوراء ليس قضية مذهبية طائفية ترتبط بمذهب تجاه المذاهب الأخرى أو تهتم بها طائفة في مقابل الطوائف الأخرى. فالحسين سلام الله عليه ما صار باعتباره ممثلا لطائفة ولا صار باعتباره إماما لمذهب، وإنما صار الحسين من أجل الأمة كلها وباعتباره يمثل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نبي هذه الأمة جميعا. إنه في شعاراته كان يتحدث عن الأمة وعن مبادئ الدين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إنه سار من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرنا. وواضح أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تحصل مع حالة فرز مذهبي في الأمة. هذا الفرز المذهبي إنما جاء في عصور لاحقة، سنة 60 للهجرة وبداية سنة 61 للهجرة لم تكن الأمة مصنفة إلى طوائف سنة وشيعة مثلا، وإنما كانت أمة واحدة. كانت هناك تيارات، هناك تيار موال لأهل البيت وتيار أو حزب مع الأمويين، وأكثرية الأمة كانت تعيش وضعا عاديا غالبا من دون انتماء لهذا الطرف أو ذاك الطرف إلا بمقدار ما تتضح لهم الحقائق أو تشدهم المصالح. ما كانت الأمة مفروزة ولا مقسمة مذهبيا حتى يقال إن ثورة الحسين كانت ثورة الشيعة وأن مواجهة الحسين كانت من قبل السنة. كلا، الكثيرون من الموالين لأهل البيت لم ينصروا الحسين وانما خذلوه، كما قال عنهم الفرزدق: الناس قلوبهم معك وحروقهم عليك. مجموعة من قادة جيش ابن سعد وجيش ابن زياد كانوا مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، وكانوا ظاهرا ضمن المتعاطفين مع اهل البيت، وفي المقابل هناك اناس ما كانوا ضمن التيار الموالي لاهل البيت، ولكن توفيقهم الالهي ولكن سعادتهم قادتهم الى نصرة ابي عبد الله الحسين. زهير بن القين يكتب عنه المؤرخون: حينما التحق بالامام الحسين عليه السلام قبيل عاشوراء بايام والحسين كان في طريقه الى كربلاء في منطقة زرود، كان هناك حباء، سأل عنه الحسين قيل هذا لزهير بن القين، يذكر المؤرخون عنه: وكان عثماني الهوى. عثماني الهوى يعني أموي الهوى، لأنه حينئذ يعبر عن الأمويين بهذا التعبير، ولكن زهير الذي كان عثماني الهوى آنذاك وكان يميل مع الأمويين أصبح في طليعة أنصار أبي عبد الله الحسين. الحر بن يزيد الرياحي كان قائدا عسكريا مبرزا في الجيش الأموي آنذاك، وهو أول قائد انتدب لمواجهة الحسين عليه السلام، ولكن الحر بن يزيد الرياحي أصبح في طليعة أنصار الإمام الحسين. بل هناك أشخاص لم يمض على دخولهم إلى الإسلام زمن، مثل وهب الكلبي. وهب هذا كان مسيحيا، كان نصرانيا، التقى مع الحسين عليه السلام والحسين في طريقه إلى كربلاء فأسلم على يده، ثم أصبح في عداد الشهداء. فالمسألة لم تكن مفروضة مذهبيا، هذا الفرق المذهبي إنما حصل في مرحلة لاحقة. ومن المشاكل التي نعانيها نحن المسلمين أننا نسقط الفرق المذهبي اللاحق على تاريخنا السابق، فنتعامل مع تراثنا ومع تاريخنا ومع شخصياتنا من خلال الفرز المذهبي الذي أصبحنا نعيشه، لا نتعامل مع التاريخ ومع الحقائق والأحداث والشخصيات تعامل موضوعي، وإنما من خلال الفرز المذهبي الطائفي. فإذا رأينا حادثة تاريخية يستفيد منها هذا المذهب نهملها ونتمكر لها. لماذا؟ مع أنها حادثة حقيقية تاريخية نتمكر لها، لأن مذهبا لا يستفيد منها. وكذلك بالنسبة للشخصيات، نقدس شخصية لأنها تنتصر أصبحت تعتبر نصيرا لمذهب، ونهمل شخصية لماذا؟ لأنها أصبحت تعتبر لصالح ذلك المذهب. هذا تعامل غير منصف مع التاريخ ومع التراث. ينبغي أن نقرأ تاريخنا وتراثنا والأحداث السابقة بموضوعية، ومن دون هذا المنظار المذهبي الطائفي الذي نفرض به الأحداث والأشخاص والوقائع والحقائق. وإلى فترة طويلة كانت قضية الإمام الحسين عليه السلام يتعامل معها على مستوى الأمة كلها. إذا قرأنا الشعراء والمتحدثين الذين تحدثوا عن كربلاء كتبوا أو تحدثوا أو نقلوا لا نجدهم بين حالة مذهبية معينة. الإمام الشافعي إمام مذهب من المذاهب الإسلامية، ومع ذلك له قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام يقول فيها: من مبلغ عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وعنوب؟ إذا كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب. قصيدة مطولة للإمام الشافعي في رثاء الإمام الحسين. والعديد من الشعراء ومن الشخصيات الإسلامية على مستوى الأمة كانت تتحدث عن قضية الإمام الحسين، لم تكن القضية خاصة بالشيعة بمذهب بطائفة. وحتى في عصرنا الحاضر نشيد ببعض الشخصيات والكفاءات التي تحدثت عن هذه القضية وكتبت حولها وأشادت بها. من استمع إلى الشيخ عبد الحميد كشك أحد العلماء المجاهدين المشهورين في مصر، له شريط كامل يتحدث فيه عن قضية الحسين وعن مقتل الحسين، وأعتقد أن الكثيرين قد سمعوه، إنه يتحدث عن مقتل الحسين وعن قضية الحسين تماما كما نتحدث نحن بصيغة أو بأخرى، لأنه يدرك أن الحسين للجميع وأن حق الحسين على الجميع. وكذلك فإن الأديب الراحل عباس محمود العقاد أيضا كتب كتابا جميلا، أبو الشهداء الحسين بن علي. الدكتور عائشة بنت الشافعي كتبت كتابا جميل عن السيدة زينب بعنوان بقرة كربلاء. الأديب المفكر الإسلامي خالد محمد خالد كتب كتابا جميلا أبناء الرسول في كربلاء. عبد الرحمن الشرقاوي أيضا له مسرحية من جزئين: الحسين ثائرا، الحسين شهيدا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن يكون الاهتمام بقضية الإمام الحسين اهتماما عاما. وخاصة حينما تمر هذه المناسبة لا يصح أن يقتصر الاحتفاء بها ضمن الحالة المذهبية الطائفية. كل عالم مسلم، كل أديب مسلم، كل واعي مسلم عليه أن لا يتجاهل مثل هذه القضية والحادثة التي تشكل منعطفا في تاريخ الإسلام والمسلمين، وأن لا يتعامل معها ضمن التصنيف والفرج الطائفي. ومسؤوليتنا نحن أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت، إن شاء الله نكون شيعتي لهم، مسؤوليتنا أن نخلق الأجواء المناسبة لكي تحيا هذه القضية على المستوى الإسلامي العام لا بل على المستوى الإنساني العام. فالحسين صار من أجل الإنسان ومن أجل الإسلام، وهو الذي كان يخاطب جنود أعداء الجنود من أعدائه قائلا لهم: كونوا أحرارا في دنياكم. هو يرشد الحرية للجميع والعدالة للجميع، يقول لهم: من غير عدل أفشوه فيكم. إذا المنطلق مصلحة الإنسانية والدفاع عن قيم الإسلام بشكل عام، فينبغي أن تخرج هذه المناسبة عن هذا الإطار الضيق لكي تكون مناسبة إسلامية وإنسانية عامة. وهذه هي مهمة الواعين، وهذه هي مهمة المنصفين. لذلك سنتحدث هذه الليلة قبل أن نتكلم عن أحداث عاشوراء، نخصص جزءا من الوقت للحديث عن الأوضاع والقضايا التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذا العصر. على روح صورة الإمام الحسين عليه السلام. تمر علينا هذا العام ذكرى صورة الإمام الحسين والأمة الإسلامية تعيش أخطر وضع. ما مر على الأمة الإسلامية في تاريخها المعاصر وضع أكثر حساسية وخطورة من الوضع الذي تعيشه الأمة هذه الأيام. ذلك لأن الأمة الآن تعاني من حملة شائسة على وجودها وعلى قيمها وعلى مبادئها من قبل أقوى وأعسى قوة على وجه الأرض متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الماضية لم تكن المواجهة بهذه القوة، كانوا يستهدفون الإسلام ولكنهم كانوا في حاجة للاستفادة من طاقات المسلمين في معركتهم ضد المعسكر الشرقي. كانوا يعيشون المواجهة مع المعسكر الشرقي مع الشيوعيين، ولذلك لم يفتحوا هذه الجبهة بشكل ساح وواسع مع المسلمين. بالعكس حاولوا ان يستفيدوا من المشاعر الدينية عند المسلمين ومن مناوعة المسلمين للشيوعية بسبب توجهاتها الإلحادية. حاول الأمريكيون ان يستفيدوا من هذه الحالة، ولكن بعد ان انتهت الحرب الباردة وسقط المعسكر الشيوعي الشرقي وانتهت الشيوعية فمعسكر وقوة أساسية في هذا العالم، الأمريكيون الآن انطلاقا من التفكير السائد عند الأمريكيين أنه لا بد من عدو. المفكرون والمحققون الأمريكيون يقولون لا بد من عدو نوجه جهودنا نحوه ونبرر هيمنتنا عن العالم بمواجهته. طيب، في مرحلة سابقة قبل الحرب العالمية الثانية كان العدو النازية، انتهت النازية فظن العالم ان المشكلة قد انتهت، ولكن السياسيين الامريكيين بدأوا يفكرون في استحداث عدو آخر، في التوجيه لعدو آخر. هناك مفكر أمريكي دبلوماسي وأستاذ جامع اسمه جورج كينا، هذا كتب بحثا ونشره آنذاك بأن انتهاء النازية لا يعني نهاية مشاكل العالم، هناك خطر آخر يجب ان تتوجه اليه امريكا والغرب وهو احتواء الشيوعية. وبالفعل كانت تلك المقولة وكانت تلك الطرحة بداية لتلك الحرب الشعواء التي حصلت بين المعسكرين. الان وبعد ان انتهى المعسكر الشرقي بعد مفكر سياسي امريكي اخر هو هنتلستون وطرح فكرة صراع الحضارات سنة 1993، صدام الحضارات. المفكرون السياسيون يقارنون بين طرحه وبين الطرح السابق، كما أن الطرح السابق هو الذي أسس للمعركة ضد الشيوعية والاحتواء الشيوعية، فإن طرح هنتلستون أيضا يؤسس لمرحلة من المواجهة مع الإسلام والمسلمين. في هذا الطرح يقول نهاية الشيوعية ليست نهاية مشاكل العالم، وإنما الخطر القادم هو من حضارات العالم الثالث وفي طليعتها الإسلام. وبدأوا يهيئون الأجواء لتعبئة العالم وللهيمنة على العالم لمواجهة الإسلام والمسلمين، باسم مواجهة الإسلام والمسلمين. وكانت أحداث إحدى عشر ثورة التي حصلت في أمريكا هي إنذارا بدخول المعركة إلى مرحلتها التنفيذية. كيف حصلت تلك الأحداث؟ ومن وراء تلك الأحداث؟ لا يزال غموض كثير يلف ما حصل وما حدث، ولكن هناك أرضية من العداء عند المسلمين لعن جهية أمريكا، وهناك في أوساط المسلمين توجهات سطحية متجمدة، لديها توجهات متفرقة متشددة، وأيضا هي مخترقة من قبل الأمريكيين أنفسهم. لكل هذه الصورة حصلت هذه الأحداث بناء على المقولة السائدة الآن، فاعتبرتها أمريكا هي الفرصة الذهبية وهي الفرصة السانحة لكي تشن حملتها ضد الإسلام وضد الأمة الإسلامية. ماذا تفعل أمريكا الآن؟ وماذا تخطط؟ وماذا تستهدف؟ انها تعدل الاجواء العالميه ضد الاسلام والمسلمين، وكل يوم نسمع تصريحات جديده. قبل ايام نشرت مجله امريكيه واسعه الانتشار دعوه لطرد مكه المكرمه بالقنبله النوويه، وترجمت الصحف ومن جملتها الصحافة المحلية هنا جريدة الوطن ترجمت ذلك المقال في صفحتها الأولى. قالت يجب أن نوجه درسا للمسلمين، وإذا كان لابد من استخدام الخيار النووي وهو ما صرح الأمريكيون بأنهم يستعدون لاستخدامه ولا يستبعدون استخدامه، تقول هذه المجلة إذا كان لابد من استخدام هذا الخيار فعلينا ان نبدأ بمكة المكرمة ونغيرها بقنبلة نووية. انهم يعبرون ضد الاسلام. من ناحية اخرى نجدهم يحاصرون النشاط الاسلامي في مختلف اوجهه ومجالاته، ليس فقط الحركات الجهادية، وانما المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات الثقافية، كلها اصبحت مستهدفة من الامريكيين تحت عنوان مكافحة الارهاب. منعوا انشطتها، منعوا حركتها. وقبل يومين سمعتم كيف انهم داهوا المؤسسات الثقافية الاسلامية في امريكا، مكاتب عضوة العالم الاسلامي، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الجامعة العالمية الإسلامية الاجتماعية، المجلس الفقهي، مؤسسات 14 مؤسسة إسلامية دينية ثقافية في أمريكا حاصروها وداهموها وداهموا منازل قادتها وأخذوا ما فيها من أجهزة كمبيوتر ومن وثائق، واعتبروا انتهكوا حرمات الأسر. احد المنازل، وهذا من شوف الصحف، في دولة تدعي الديمقراطية وارتفاع حقوق الانسان، قيد الام وقيد ابنتها بسلاسل الحديد 3 ساعات في منزلها وهم يعبثون ويفتشون ذلك المنزل. كل ذلك ظنون واتهامات؟ لا، كل ذلك تحضير لاجواء عامة ضد الاسلام وضد المسلمين. ما عادت القضية تقتصر على فئة من المسلمين، على جانب من جوانب الأنفاق الدينية والإسلامية، إنهم يقودون الآن حملة شاملة، يهددون كل الدول، كل الحركات، كل المؤسسات، كل التوجهات. وأيضا فإنهم ينشرون نفوذهم بالقوة والقصر تحت عنوان مكافحة الإرهاب ومقاومة الإرهاب، قواعد عسكرية ينشرونها في كل مكان، خبراء أمنيون وعسكريون
يضغطون على الدول الإسلامية من أجل أن يتواجدوا على أراضيها وهكذا في مختلف المجالات. والصورة الأوضح لما تقوم به أمريكا هو دعمها وانحيازها وحمايتها للمجازر التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بكل وضاحة وبكل صراحة. يدافعون عن جرائم شارون ويحمونه ويؤيدونه ويدعمونه. ليست هناك حملة يمكن أن تكون أقوى من هذا الشر الذي تفعله الآن أمريكا بالمسلمين وبالإسلام وبالأمة الإسلامية. يهددون كل الدول، يهددون ضرب العراق. لماذا يريدون ضرب العراق؟ شعوب المنطقة ضد النظام العراقي، حكومات المنطقة ضد النظام العراقي، ولكن الأمريكيين هم لا يستهدفون النظام العراقي. النظام العراقي كان على وشك السقوط في الانتقاضة التي أعقبت تحرير الكويت، ولكن من الذي خلق الدم آنذاك؟ من الذي أوقف الانتقاضة آنذاك؟ من الذي فتح المجال لخدام حتى يضرب الشعب المنتصر؟ هم كانوا يريدون خدام كفزاعة ولإخافة دول المنطقة ولإبقاء الاضطراب والفتنة في المنطقة. إنهم الآن يريدون تحقيق هيمنتهم ومصالحهم. إذن الأمة الإسلامية الآن تواجه هذه الحملة، و لا يخفي الامريكيون انهم يستهدفون مبادئنا وديننا. يضغطون الان على الحكومات العربيه والاسلاميه ضد مناهج التعليم الديني وضد المؤسسات الدينيه. صحيح ان المناهج التعليميه تحتاج الى تطوير، تحتاج الى تعديل، وهذه قنوات كانت موجوده من الماضي، لكن الامريكيين الان حينما يطرحون هذا الأمر إنما يستهدفون أصل القيم الدينية وأصل المبادئ الدينية. في مقابل هذه الحالة ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا على الأمة أن تصنع؟ نحن الآن نعيش في رحاب ذكرى أبي عبد الله الحسين. ثورة الإمام الحسين مدرسة تعلمنا كيف نواجه التحديات، كيف نصمد امام الاعداء، كيف نتمسك بالمبادئ والقيم، كيف لا ننهزم امام القوه العاتيه مهما كانت ومهما كان وضعنا نحن. ان المطلوب من الامه الاسلاميه في مواجهه هذه الحاله عده امور. اولا الوعي والتخطيط السليم. لا يصح ان نستسلم ولا يصح ان ننفعل فيستفيد الاعداء من انفعالنا ويدفعوننا الى زوايا حرجه ليست في صالحنا. تحتاج الامه الى الوعي السليم، الى التخطيط السليم، حتى تتمسك بحقوقها وحتى تصد هذا الهجوم الغادر على قيمها ووجودها. ثانيا، نحن بحاجة ماسة في هذا العصر وفي ظل هذه الحملة إلى تمكين الجبهة الداخلية للأمة الإسلامية. إلى متى تبقى هذه الأمة ممزقة مشتتة؟ الخلافات والصراعات تنهش قواها من كل جهة وجانب، مع التفرق مع التمزق لا نستطيع مقاومة العدو. العدو يستغل تفرقنا وتمزقنا، وكما أخبرنا القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ينبغي تمكين الجهة الداخلية، تنمية أجواء الأمة من الخلافات والصراعات بين الحكومات والشعوب، أن تنفتح الحكومات على شعوبها وأن تنفتح الشعوب على حكوماتها، ماذا تريد الشعوب؟ الشعوب تريد حريتها، تريد كرامتها، وهذا في صالح الحكومات، لان من الحقوق التي يكون شعبها حرا كريما يدافع عنها، بينما حينما لا يكون الشعب كذلك لا تستطيع الحكومة ان تستند اليه. يحتاج ان يكون هناك انفتاح بين الشعوب والحكومات على مستوى العالم الاسلامي، وايضا بين التيارات الموجودة في الامة، وبين المذاهب والجهات المختلفة. مع الاسف ونحن نعيش هذه المعركة المحتدمة، لا تزال بعض الفئات ولا تزال بعض الأطراف تعيش ضمن عقلية سطحية قشرية تشغل الأمة بالصراعات المذهبية الطائفية. إن الإنسان لا يتمزق ألما حينما يدخل على بعض الساحات على الإنترنت وعلى بعض المواقع، وحينما يسمع بعض الخطابات من هذه الجهة وتلك الجهة، وهي تعيد الأمة إلى الوراء إلى الخلف، وتشغل الأمة بهذه الخلافات والصراعات. متى نعي؟ متى ننتبه؟ متى ندرك الحقائق؟ أمريكا ضد الجميع، إسرائيل ضد الجميع، هم لا يفرقون بين شيعي وسني، ولكن صاحب هذا المذهب وذلك المذهب في فترة من الفترات كانوا يبرزون الشيعة وكأنهم هم محضر الإرهاب في العالم، وكان الشيعي متهم في كل مكان في العالم. هذا في فترة، في ذلك الوقت بعض المسلمين انطلت عليهم الخلعة وشاركوا مع الأمريكيين في هذه المؤامرة، وبدأوا ينشطون ضد الشيعة ولتشويه سمعة الشيعة. ولكن ماذا يقولون الآن وقد أصبح الأمريكيون يتكلمون ليس عن الإرهاب الشيعي حسب تصنيفهم، أصبحوا يتكلمون عن فئات أخرى في الأمة؟ أليس في هذا دليل على أنهم ضد الجميع وأنهم يستهدفون الجميع؟ فمتى نكون جميعا يدا واحدة في مقابل الأعداء؟ إلى متى وهذه الدعوات التحريضية التي تبث الكراهية والحقد بين المسلمين؟ إن أهم شيء يطلب في هذه المرحلة أن تتخذ الحكومات والمؤسسات الدينية الواعية قرارا حازما تجاه أي دعوة للتحريض على هذا المذهب أو ذاك المذهب، وأن يتخذ الجميع قرارا بالتعايش والاعتراف المتبادل. كلنا مسلمون إن شاء الله، وكلنا نقصد وجه الله، وكلنا شركاء في قضية واحدة وفي وطن واحد. فعلى كل أحد منا أن يعترف بالآخر وأن نتعاون. لماذا أضغط علي في شؤون مذهبي أو أضغط عليك في شؤون مذهبك ما دامت القضية المذهبية تمثل ارتباطا وعلاقة بين الإنسان وربه؟ وقرآننا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه الدعوات التحريضية القرآن الكريم يحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما هذا التنابز بالألقاب؟ لا زلنا نسمع هذا الكلام السيء عن الرافضة وعن المبتدعة وعن عباد القبور وعن القبوريين. ما هذه اللغة؟ ما هذا التنابز بالألقاب؟ وإلى متى تستمر مثل هذه النعرة؟ إن القيادات في بلادنا، القيادات الواعية، تطرح الآن الحوار بين الحضارات. قبل أيام قرر انعقدت ندوة، ندوة الحوار بين الحضارات. ما دمنا نطرح الحوار بين الحضارات بين الإسلام وبين غير الإسلام، أليس أولى أن نطرح الحوار فيما بيننا، أن نتحاور داخليا، أن نعترف مع بعض ببعض البعض؟ نحن نريد أن نقول للغرب أيها المسيحيون أيها الغربيون، نحن نتحاور معكم، نحن لا نكرهكم، نحن ننفتح عليكم. طيب، يجب أولا أيضا أن نقول هذا الكلام لبعضنا البعض، وأن نتحاور داخليا ونعترف لبعضنا البعض. ولا شك أن القيادات الواعية في الأمة تريد ذلك وتسعى من أجل ذلك، ولكن بعض الفئات المتجنسة، بعض الفئات السطحية، بعض الفئات المغرضة، سواء كانت من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، من السنة كانت أو من الشيعة، الذي يمارس دور التحريض المذهبي، الذي يمارس إثارة النعارة الطائفية، هذا إما جاهل لا يعي مصلحة الدين والأمة، وإما هو مغرض مدفوع من قبل أعداء الأمة أو يستفيد منه أعداء الأمة. في هذه المرحلة ضروري جدا أن تصفي الأمة الأجواء الداخلية، وأن نضع حد مجرد، فلنعتبر مثل هذا الكلام جريمة لو أن إنسان على المنبر تكلم ضد قبيلة من القبائل، حرق ضد قبيلة، ضد أهل منطقة، لا أحد يقبل بذلك، يعتبر جريمة، يوقف أمامه. فكيف نقبل أن يكون هناك تحريض ضد قطاع واسع من المسلمين، أن يحرض شيعي ضد السنة أو سني ضد الشيعة؟ ينبغي أن تسن القوانين التي تجرم مثل هذا القطاع ومثل هذه الدعوات، ولا يفتح لها المجال ولا تتاح لها الفرصة أن تعبث بوحدة الوطن ووحدة الأمة. وخاصة في مثل هذه الأيام بعض الجهات تنشر منشورات ضد الشيعة وضد شعائر الشيعة وضد ممارسات الشيعة، هذه إما أنها جاهلة أو مغرضة كما قلنا، ولكن لا يحق أن يفتح لها المجال. ينبغي أن تسن قوانين بحيث تجرم مثل هذه الدعوات التحريضية من أي جهة كانت ومن أي محتوى كان، حتى ننقي أجواء الأمة وحتى تتحد صفوف الأمة تجاه الخطر المشترك. وأيضا أن نعترف ببعضنا البعض، وأن يمارس كل إنسان شعائره وطقوسه بحريته الكاملة، فإن دين الله تعالى هذه الإشاعات التي تنشر في أوساط كل فئة عن الفئة الأخرى، فما آل الأوان. ونحن نعيش في عصر العلم، في عصر الانفتاح، في عصر الاقتراب، العالم كله أصبح قرية واحدة، ونحن لا نزال يحمل بعضنا عن الآخر انطباعات سيئة وسلبية. قبل أيام نشر مقال في جريدة الرياض، الصادرة عندنا هنا في المملكة، جريدة الرياض، كاتبة كتبت مقال جاءت في مقالها بتهمة غير صحيحة لليهود. قالت إن اليهود عندهم عيد، في هذا العيد يصنعون فطائر من الخبز تشتمل على دم من البشر، حط فيها نقاط دم من البشر في ذلك الخبز. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لما نشرت هذه المقالة في الجريدة، وسائل الإعلام الغربية تناقشتها وأبرزتها وعملت ضجة أمامها واتجاهها. انظروا ماذا يقول المسلمون، انظروا كيف يتحدثون، يتهمون الآخرين ويحرضون ويثيرون الكراهية. ما هي إلا فترة بسيطة، رئيس تحرير الجريدة كتب مقالا يعتذر عن تلك المقالة، قال إنها مقالة لا تستحق النشر، وأن المعلومة التي وردت فيها خاطئة، وحسنا فعل. هذا أمر جيد. أيضا حينما تكون هناك إشاعات داخلية ضد هذه الفئة وتلك الفئة من المسلمين، أيضا ينبغي أن لا يخفى عنها وأن يعتذر عنها وأن لا تحصل. لماذا يعتبر البعض كأنهم جدار هجير يتكلم المتكلمون ضدهم وضد تاريخهم وضد معتقداتهم ولا أحد يمنعه ولا أحد ينهاه؟ لا شك أن القيادة الواعية وأن المسؤولين في بلادنا وفي بلدان المسلمين لا يرضون بمثل هذه الأمور، ولكن يجب أن يترجم ذلك إلى إجراءات فعلية على الأرض حتى لا يستمر هؤلاء في العدد بوحدتنا وفي تنشيط صفوفنا هذه الإشاعات التي ينشرونها. وكلنا نعلم ماذا يقولون عن إحياء مناسبة عاشوراء، الشيعة ليلة عاشوراء يفعلون كذا وكذا، ولا زالوا يصرون على ترويج هذه الإشاعات مع أن شعائر عاشوراء تبث على الهواء في لبنان وتبث على الهواء في إيران وتحصل في المناطق الشيعية المفتوحة، ولكن البعض لديه أغراض في مثل هذه الشائعات. نأمل أن تتخطى الأمة مثل هذه الحالة وأن تعيش الأمة حالة الوحدة والتلاحم، وخاصة في هذه المرحلة ونحن نرى الهجمة الأمريكية على بلادنا والتي تستهدف مبادئنا وقيمنا وردودنا، يجب أن نواجهها بالوحدة وبالانفتاح على بعضنا البعض وبتشجيع حالة الحوار الداخلي بين فئات المجتمع وسياراته. هذا ثانيا. وثالثا، يجب أن نتمسك بقيمنا ما دام الغرب يطرح صراع الحضارات، صدام الحضارات، ما داموا يستهدفوننا كحضارة وكقيم، فعلينا أن نزداد تمسكا بقيمنا. أيها الشباب، أيها الشابات، أيها المسلمون جميعا، إذا كان يؤلمكم أنزهية أمريكا، إذا كانت تزعجكم وتؤلمكم، فالجواب يبدأ من التزامكم بقيمكم، من التزامكم بمبادئكم، من التزامكم بدينكم، لأن المعركة كما يقولون هم عنها معركة حضارات، معركة قيم ومبادئ. الناحية الأخرى، يجب أن تهتم الأمة بالتنمية الإنسانية. كيف نواجه الأعداء؟ كيف نتصدى لهذه الهجمات؟ علينا أن ننمي الإنسان فينا، وإلا إذا لم يكن الإنسان عندنا بمستوى المواجهة، إذا لم يشعر الإنسان بحريته بكرامته، لم ينل حقه من العلم، لم ينل حقه من العيش السليم الكريم، كيف نستطيع أن نحب هذا الإنسان في مقاومة هجمات الأعداء؟ وأخيرا، النقطة الأخيرة، الآن عزة الأمة ومستقبل الأمة على محك الامتحان. هذه الانتفاضة الباخلة في فلسطين هي تشكل محك ومحور للمواجهة وللمقاومة. كلما ازداد الأمريكيون دعما لجرائم إسرائيل، يجب أن يزداد المسلمون تمسكا بحقهم المشروع، ويجب أن يدعموا إخوتهم في فلسطين. والحمد لله، إخواننا في فلسطين يبيعون الوجه الآن بتضحياتهم وبقلوبهم. هذه الانتفاضة إنما هي أنفق وشعلة، إنما هي أثر من آثار ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الانتفاضة والمقاومة الإسلامية التي كانت في جنوب لبنان، في الواقع إنما هي من تأثيرات ثورة الإمام الحسين. أن الإمام الحسين بثورته قال للأجيال القادمة: أيها المؤمنون، حتى لو رأيتم أنفسكم قلة، وحتى لو رأيتم أن العدو مجدد بالأسلحة الفتاكة، مهما كانت المعادلة مختلفة بينكم وبين العدو فإنكم تمتلكون سلاحا كبيرا هو سلاح الشهادة، وبهذا السلاح تستطيعون قهر أحسن أعداء. هذا الدرس وهذه المعادلة أخذ بها المؤمنون في جنوب لبنان. هل هناك موازنة؟ هل هناك تكافؤ بين القوة الصهيونية وبين المؤمنين في جنوب لبنان؟ لا يوجد هناك أي تكافؤ أبدا. دولة مجددة بأكثر أنواع الأسلحة وبالدعم الدولي العالمي وبالقدرات المختلفة، وهم كانوا مجاميع من الناس العاديين الذين لا يمتلكون إلا إيمانهم وبهذا الإيمان وبسلاح الشهادة استطاعوا أن يقهروا ذلك الجيش الذي أشاعوا عنه أنه الجيش الذي لا يقهر. وإذا بالجيش الصهيوني يندحر ويتراجع وينسحب خاشئا حاكرا، وتنتصر المقاومة المؤمنة الإسلامية في لبنان ببركة درس أبي عبد الله الحسين. والحل في فلسطين هو الحل في لبنان، لا حل امام المسلمين ولا خيار، لن يتركوا لنا خيار. جرب المسلمون وجرب العرب حظهم اكثر من 10 سنوات مفاوضات وروحات وجيات ومؤتمرات ومحاولات، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هو ما يفعله شارون هذه الايام في الفلسطينيين، كم سحقوا من الناس، كم هدموا من المنازل، كم اجرموا، كم انتهكوا، كم فعلوا امام العالم، والعالم كله يتفرج عليهم ولا يسمع شيء. الحل هو ان يستمر الفلسطينيون في اشهارهم لسلاح الشهادة، وقد بدأ هذا السلاح يؤتي اثرا ويؤدي دورا ويفعل مطعونه، وستستمر هذه الانتفاضه الباكيه ان شاء الله، وستنبت كرامه الامه. وكما نتذكر الان انتصار جنوب لبنان، نامل ونرجو من الله بحق هذه الليله وبدماء ابي عبد الله الحسين وبمصيبه ابي عبد الله الحسين في السنه القادمه ان شاء الله نحتفي في مثل هذه الليلة ونحن نتحدث عن تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. يا اخوتنا المجاهدين في فلسطين، ايها المسلمون جميعا في كل مكان، في هذه الليلة على الجميع ان يصلي وان يعيد الى ذهنه احداث عاشوراء. واعتقد ان اخواننا في فلسطين وعوائلنا في فلسطين ستجد في قصة مقتل الحسين نبعا لا ينظر من المعنويات الرفيعة، وزخما كبيرا وعظيما يلهمها الشجاعة والمكان والحباء في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم. وجهوا قلوبكم، وجهوا نفوسكم، وجهوا أرواحكم. الحسين في أرض كربلاء معه سلة من أهل بيته وأصحابه لا يتجاوز عددهم 80 شخصا، وخلفهم خيام فيها مجموعة من النساء والأطفال. أي نساء؟ حرائر أهل بيت النبوة، عقائل الوحي، مخدرات علي وفاطمة. هذه السنة الطيبة المباركة يواجهها جيش مدسم بالسلاح. اختلفت الروايات في عدد أفراد الجيش الأموي في كربلاء، ويرجح الكثير من الباحثين أن عدد الجيش الأموي في كربلاء كان حوالي 30,000 شخص. هذا عدا عن الزعم المرجحي الذي كان حول الكوفة وبين الكوفة وكربلاء. 30,000 مدججون بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، تواجههم فئة سلة لا تزيد عن 80 شخص. وصل الحسين إلى كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم، وبدأت زحاف الجيش الأموي تتوالى على كربلاء. وبعد أيام محاولات كانت من الإمام الحسين عليه السلام في التحدث مع عمر بن سعد قائد الجيش الأموي، ما مبرر حربكم عليه؟ لماذا جئتم بجيوشكم الجرارة ضدي؟ أوشك الحسين أن يصل مع عمر بن سعد إلى اتفاق، أن يفتح المجال للحسين بأن يعود إلى المدينة أو أن يذهب إلى أحد ثغور المسلمين. وكتب ابن سعد رسالة إلى ابن زياد بهذا الشأن، ولكن شمر ابن ذي الجوشن وكان قانعا لرئاسة الجيش وكان يعيش منافسة مع عمر بن سعد، تكلم عن ابن زياد وأفسد هذا الرأي والخطة. طبعا الإمام الحسين الرؤية أمامه واضحة، أن أين عنده مسبق من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه كان يتصرف ضمن الحالة العادية الطبيعية. جاء الأمر من ابن زياد إلى عمر بن سعد أن إذا وصلت هذه الرسالة فلا مجال للتحادث ولا التقارب مع الحسين، إما أن ينزل على حكم يزيد ابن معاوية، وإلا فاتق به واقتله وابعث إلي برأسه. هناك كربلاء كانت على شاطئ الفرات، نهر يجري فيه الماء، وكانت الحالة الطبيعية أن الجميع الجيش الأموي والحسين وأصحابه يستفيدون من ذلك النهر، يشربون ويستقون. ولكن الجيش الأموي في اليوم السابق من المحرم اتخذ قرارا بمنع أصحاب الحسين من البعض، حاصروا المشرعة، لا أحد منهم يستطيع أن يصل إليها وأن يستقي الماء منها. بعض المحاولات نجحت في أن تأتي ببعض القرب من الماء إلى المخيم، لكن تلك القرب نكبت وأصبحن النساء والأطفال يعانون جميعا من العطش والظما، ويتصايحون وعطشا وظما، والجيش الأموي مصر على منعهم من الاقتراب من المشرعة. في مثل هذه الليلة، الليلة العاشرة من المحرم، بلغ العطش بالنساء والأطفال ورجالات الحسين منتهى. الأطفال في الخيام يدرن من خيمة إلى خيمة، لأن قربة في هذه الخيمة بقي فيها شيء من الباب. يأتون إلى القرب، القرب طارغة ليس فيها ماء، ولكن فيها آثار رطوبة الماء. كل طفلة تكشف عن صدرها وتضع قلبها على تلك القربة حتى تطفئ حرارة العطش. عصر اليوم التاسع من المحرم، وإذا بالجيش الأموي يزحف نحو خيم الحسين. التفت الحسين إلى أصحابه، ما لهؤلاء القوم؟ أخذوا وضعية الاستعداد للقتال. بعث أخاه العباس وحبيب بن مظاهر وكل من أصحابه ظهروا إليهم. ماذا حصل؟ ما الذي حدث؟ قالوا جاءنا كتاب من ابن زياد أن لا نرجع الأمر، إما أن تنزلوا على حكم الأمير وإلا ننازعكم القتال. رجع العباس أخبر الحسين، الحسين عليه السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهبوا إليهم قولوا لهم فليمهلونا عشية هذه الليلة حتى نصلي لربنا، فإنه يعلم أني أحب الصلاة والاستغفار وتلاوة القرآن. قولوا لهم فليمهلونا عشية هذه الليلة. ذهبوا إلى ابن سعد طلبوا، قدموا له هذا الطلب. ابن سعد وافق لكنه كان يخاف من شمر بن ذي الجوشن. اختلفوا هل يمسكون المجال ام لا. عمرو بن الحجاج صاح بهم ما لكم والله لو ان قولا من الديلم طلبوا منكم مهله سواد ليله لما كان يحق لكم ان تمنعوا عنهم هذه المهله. عندئذ وافقوا على تاجيل المعركه الى صباح يوم عاشوراء، وبات الحسين واصحابه هذه الليله ولهم ذوي كذوي النحل ما بين رافع وساجد وقائم وقاعد وتال للقران ومسبح يتوسعون من العباده والصلاه. انجز الامام الحسين هذه الليله عده مهام. خرج يتفقد التلال والسلاح، وكان خلفه هلال بن نافع البجلي. التفت اليه الحسين من خلفي انت هلال؟ قال نعم. لماذا جئت خلفي؟ قال رايتك تمشي وحدك فجئت اصحبك يا ابا عبد الله. من اصنع هنا؟ قال اتفقد التلال والقلاع حتى لا يكون هناك مكمن للعدو نحن لا نعرف عنه. انهى هذه الجوله التفقديه ثم عاد وامر اصحابه بان يقاربوا بين الخيام، خيام النساء الاطفال يقربونها من بعضها البعض حتى لا يكون هناك منفذ يتسلل منه العدو، لان الحسين كان يهمه وضع نسائه وعياله. ثم امر الحسين ان يحفر خندق خلف الخيام، وامر ان يجمع فيه الحرب، وفي الصباح امر بان تبرم فيه النار حتى يكون حاجزا لا يهجم القوم والاعداء على خيام الحسين. ثم جمع الامام الحسين اصحابه وقام فيهم خطيبا في خيمه، استمع العلويون والانصار جميعا وابو عبد الله الحسين واقف يخطب فيهم. اما بعد فاني لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي ولا اهل بيت اضر واوفى من اهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا. الا واني اظن ان يومنا مع هؤلاء القوم غدا، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ولياخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي، وتفرقوا ليس عليكم مني ظلام، انتم في حل مني فان القوم ليس لهم طلب غيري، ولو اصابوني لذهلوا بي عما سواي. لما سمعوا كلام الحسين اغرقت عيونهم بالدموع. قال احدهم سيدي ابا عبد الله لماذا نتخلى عنك؟ من اجل ان نعيش بعدك؟ لا، ابقانا الله بعدك يا ابا عبد الله. قال الاخر قال يا ابا عبد الله والله لوجدت ان السباع تاكلني حيا ولا اترك نصرتك يا ابا عبد الله. قال له ثالث قال لوجدت اني قتلت واحرق ثم نشر يفعل بي ذلك الف مره ولا اترك نصرتك يا ابا عبد الله. كيف وما هي إلا موتة واحدة. وقال آخر تمني أن لي 70 نفس أقدمها بين يديك يا أبا عبد الله. وهكذا أعلنوا كلهم موقفهم الصامت في نصرة أبي عبد الله الحسين وفي الدفاع عن الحسين. اطمأن الحسين وهو مطمئن لموقفهم، ثم جاء إلى خيمته صار يحلق سيفه ويعده وهو يقول: يا دهر أف لك من سبيلي، كم لك بالإكراء والأصيل من صاحب وطالب وكيل، والدهر لا يقنع بالقليل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. كانت العقيلة زينب تفضي لكلام الحسين، أحست من كلامه أنه ينعى نفسه، صاحت: وجدا ومحمدا وأما ما لي أرأت تغتصب نفسك اغتصابا، كأنك تنعى نفسك. وصارت تبكي: اليوم ما تجدي محمد المصطفى، اليوم ما تابي علي المرتضى، اليوم ما تكوني فاطمة الزهرة، أنت بقية الماضين، أنت تمثل الجميع يا أبا عبد الله الحسين، وقل عن نفسك أماني. جلس عندها يخليها أخي زينب: تعزي بعزاء الله، فإن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، أبي خير مني، جدي خير مني، أمي خير مني، أخي خير مني. أخي زينب انظري إذا أنا قتلت فلا تشقي علي زينب ولا تحمشي علي وجها ولا تبعين بالويل والثغور. أخت يا زينب أوصيك وصايا تسمعي، إنني في هذه الأرض ملاقي المصرعي، فاصبري فالصبر من خيم كرام المنزعي، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، في جميل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرجع الجميل، واترك اللقم على الخد وإعلان العويل، ثم لا أقرأه سقي الحليم والبر وابنتين، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي، اشبعي من جاع منهم، ثم اروي منظمي، واعلمي اني في حفظهم، ثم دري ليتني بينه كالعين بين الحاجبين. الشاعر الاخر عن لسان العقيلة زينب: صاحت انا بعيني نظاري لك عيالك، بعيني نظاري لك عيالك، وبروحي نسكت لك اطفالك، لو الموت يقبلنا بدالك، الروح كنا احنا فداك. صباح الحسين وعزاها، ثم عاد واكمل عبادته. وعند الفجر صلى الحسين باصحابه صلاه الفجر بعد ان تيمموا بدل الوضوء، ما كان عندهم ماء، تيمموا بالصلاه وادوا الصلاه. وبعد ذلك واذا بالجيش قد زحف نحو خير ابي عبد الله الحسين، خرج الحسين عليه السلام مع جماعة من أصحابه حتى يلقي الحج على الجيش الأموي ويوضح له الحقيقة. وقف في وسط أرض المعركة، صار يخاطبهم: أيها الناس، إن الله تعالى قد خلق الدنيا فجعلها دار ثناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنك الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه الله ربكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته أقررتم لله بالعبودية وآمنتم بنبوء النبي محمد صلى الله عليه وآله ثم عدوكم على ذريته وعطرته تريدون قتلهم. أيها الناس انسبوني من أنا ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرتي. أيها الناس ألا تعلمون أن رسول الله جدي وأن وحيه وابن عمه علي بن أبي طالب أبي وأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أمي وأن حمزة سيد الشهداء عن أبي وأن جعفر طيار الجنة بجناحين عمي. أيها الناس أما بلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق وإن كذبتموني فوالله ما تعلقت الكذب وإذ علمت أن الله ينقص عليه أهله ويضر به من احتلقه فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذه المقالة من رسول الله في وفيائي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري سلوا سهل بن سعيد الساعدي سلوا أنس بن مالك سلوا زيد بن أرقم يخبرونكم أنهم سمعوا ذلك من رسول الله. وإن سقطتم في ذلك أفتشكون في أن ابن بيت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. ويحكم على ما تقاتلونني أم قتيل منكم قتلت أم لجريح جرحت أم على مال انتهبت أم على شريعة بدلتها أم لسنة غيرتها؟ فأجابوه إنما نقاتلك حتى تنزل على حكم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. أجابهم الإمام عليه السلام قائلا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد ألا وإن الدعي ابن الدعي أدركز بين اثنتين بين السلة أو الزية وحيهات من الذمة. يعطى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس أبية وأنوف حلية من أن نؤثر طاعة الإمام على وصايا الكرام وحده إلا الموت والقدوم على رب كريم. فأكثر بعض الجيش الأموي وفي طليعتهم الحر بن يزيد الرياحي أنوى إلى نقرسه نحو الحسين سيدي أبا عبد الله أنا الذي عجبت بك في الطريق أنا الذي أرعبت قلوب الفاطميات فهل لي من توبة إني تائب إلى الله؟ قال له الحسين إن تبت تاب الله عليك. وخطب الحر أيضا في الجيش وخطب بريد وخطب حبيب وخطب أكثر من واحد من أنصار الحسين. فلا يكون من جنود الجيش الأموي مالوا إلى معسكر الحسين فلما رأى ابن سعد ذلك خاف من الإطالة فسدد سهما ورمى به نحو الحسين وقال اشهدوني عند الأمير أني أول من رمى.
فتوالت السهام على الحسين كرش المطار. التفت الحسين الى اصحابه قال قولوا بارك الله فيكم فهذه رسول القوم قد جاءتكم. فنهض اصحاب الحسين الى ارض المعركه قاتلوا الاعداء قتالا شديدا ابنوا بناء حسنا درج وحب الكلب وكانت امه تشجعه على الخروج الى المعركه ولكن زوجته كانت تصدقه وتقول له اين تذهب اتركني اترمل من بعدك. اطاع امه خرج الى المعركه قاتل قتالا شديدا ثم رجع الى امه امه هل رضيت عني؟ قالت لا حتى تقتل بين يدي ابي عبد الله وتبلغ وجهي عند فاطمه الزهراء. تمسكت به زوجته انسنت من قبضتها عاد الى المعركه صار مقاتل. بينما هو يقاتل حانت منه التفاته فراى زوجته تحمل عمودا من اعمده خنما وهي تقول يا وهب قاتل دون الطيبين دافع عن حر الله وحر رسوله. قال لها عجيب امرك قد لقيت كنت تنحيني عن القتال. قالت لا تلومني يا وهاب لقد كسر قلبي استغاثه ابي عبد الله الحسين لقد سمعته منادي امام المعين امام المعيد يغيثنا انا من ذاهب يفض عنا. استمر اصحاب الحسين في المعركه من جلت الغدرة واذا بالحسين قائما يستكر على سيفه وحيدا فريدا بلا معين ولا ناصر وحسينا جبا حج عليهم دون الهتيام ولا خيار خوات احكيرة الغة الما طاح وكفايات منهم الها في حوارس ما هو النجم من خار هذا الرواح بعد تسن وهذا بالوجه للسيطان وهذا الخلفان وابرقان وهذا وذاك دين هندين وهزار ركاب جوتي عن نحكين له إذا هذا اخدفت ويرسل بيئة صعب الدمع ويتنحف عليها وما نحكس الظلام والصبح الله أجوركم رجع إلى الخيمة تذكر ولده عبد الله الرضيع فاحج إلى بيتيني بعبد الله حتى وزعه فجاءت به كيف رأى جامع لسانه من العرش وقد غارت عيناه من الظما. قالت له زينب اخي مما تاخذه الى القوم لعلهم يرأفون به ويكفونه شيئا من الماء. بينما الجيش في وسط المعركه واذا بالحسين يخطو نحوهم وعنده شيء يخفيه تحت عباءته فلما توسط القوم كشف عباءته وابرز له عبد الله الرضيع.
يا قوم يا قوم حتى أنني ذنب معكم فهذا طفل رضيع ليس له ذنب ليس له غاية انظروا إلى حاله من العطش واكفوه قليلا من النار وتعاد القوم يا عن الله من خفض الفرح نذروني انا المذنب ام هذا الرضيع لا حلوه فعليه شبه هذا الشكل لا يكن شافع قسما لكم في النشاه اختلف القول فيما بينهم ناس ابن سعد حرمنا اقطع نزاع القول هلاكي للطفل بما قال لا سيجد سحنا نحو الطفل الرقيق بينما الحسين واقف وقد رفع طفله نحو القول واذا بالسهم قد اقدر يشق الفضاء ووقع في نحر الرقيق لعطش الطفل حينما احس ببعد الكعب شكت اليديه على رقبه يديهم حسين وحسين الى جحشين دم الطفل دير الى جحشين دم الطفل دير عظم الله جوعكم رجع الى المعركة قاتل القوم قتال المختلفين ثم عاد الى حينته صاح زينب ام كلثوم سقينا قلانا وقلانا الوداع الوداع يا لها من ساعة عصيبة نساء مسكونات ضمانات مفجوعات لم يرحمه الحال الا الحسين واذا به ياتي اليهم من اجل الوداع كانت ساعة رهيبة عصيبة رجاع وعيالهم من العطش يرومه رجاع وعيالهم من العطش يرومه صاحب صاحب نبتا وديح ظلمي مثل ساوي الدراجة من يحومي تخرعنه وحدتها نصيحتك اجت زينب وراج الحرام يمه وصارت لنا وداع احنا احلامنا يشم شكله وخيك عبرت تشم وحسينا ودع نساه وعيالاته انقلب الى المعركة قاتل القوم قتالا شديدا وهو يقول انا الحسين بن علي عليك الا انسني احمي عيال اسدي يقاتل مره اخرى وهو يقول الموت اولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار قتل منهم مقتله عظيمه مات ابن سعد باصحابه ان استمر الحسين هكذا ما قم عن آخركم ولكن احملوا عليه حملة رجل واحد ازدحمت الصفوف وتلاقت الألوف وأحاطوا به من كل جهة وجانب شرقة باجتهام شرقة باللبان ودار الأكثر على حشيه ودار الأكثر على حشيه ناس باجتهام وناس باجتهام يستحضر على المثل وخيه سواد العلم بإصبع حيك دوار وكان يختريح حسين ساعه أبو الله ودوكم وكان يختريح حسين ساعه وحاقنا وتقال بإصبع داعه لأن الحجر صار يذهب سرعه ودماني في المال العين صور شارع حسين صار يمسحب وحسين شارع حسين صار يمسحب من سحل يرسلت راجع من سحل يرسلت راجع ابسام اقدام راوي على وحشه رجعتان هوا وغنى وضواها والسماء احمر سقط الحسين على الارض قائلا بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله هوا والبحر جامح ومدور إذا سمع الولي للجول يخاف الجول لهم يحضرون ويقضى غير والي للشاشة أجل أحضر والي للكلمة وصاربنا لدون الشرس صفق وجهه ونعطيه بدمه ونعجب الضريرة ونلقي أبضر زينب والنساء في الخيمة وإذا بالجواب قد أفضل يصهر هذا المشهد يصوره صاحب العصر والزمان يقول يا جدة فلما راينا النساء جوابك مخزية وعليه الصبح منوية خرجنا من القبور للقبور لا قباب وللشعور لا كراب وإلى مطرحك مبادرات أرأينا الكبير العلاق أقبلت العقيلة زينب رأت سمرا على صدر الحسين لأتوه من يد الشعير ماذا تريد أن تصنع أتقتل الحسين هذا حسين رسول الله بإذن الله يا سر ما بسلم بإذن الله يا سر ما بسلم وما لا يا يرحم
يا رسول الله اكرمكم الله واحسن عزاكم ايها المؤمنون. طبعا القراءة مستمرة ان شاء الله الى الليلة الثالثة عشر من المحرم. لا يفوتنا في هذه المناسبة ان نتوجه بالشكر اليكم جميعا ايها المؤمنون والمؤمنات على حضوركم وعلى مشاركتكم في احياء هذه المناسبة العظيمة، ونشكر كل الاخوة الذين بذلوا جهودا في إحياء هذه المناسبة بالتخديم وبالبث المباشر على الإنترنت، وأيضا نشكر من ساعد في تنظيم المرور، ونشكر كل من بذلوا جهودهم في إحياء هذه المناسبة. أثابكم الله جميعا وأجزل لكم الأجر والثواب إن شاء الله، وأعادنا وإياكم على مثل هذه المناسبة في أفضل روع وخير حال. ارفعوا أنفسكم بالدعاء وأنتم بقلوبكم المنكسرة وبدمعاتكم الحزينة. اللهم إنا نسألك بحق أبي عبد الله الحسين وبحق مقاده ودمائه الطاهرة، اللهم شافي جميع المرضى وخاصة المرضى المنظورين، اقضي حوائج السائلين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في فلسطين، وأبدل لهم بنصرك يا رب العالمين. لا بأس أن تقرأ الآية الكريمة لشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، يسر أمورنا وأمور جميع المسلمين. نحن بحاجة لكي نوصل الإخوة إلى الهدوء خاصة في خروجهم. قسم الأخوات يشكين من اجتماع الرجال المنتظرين لعوائلهم.
عليهم أن يفتحوا المجال، أن يبتعدوا عن مدخل النساء ويفتحوا المجال للنساء حتى يخرجن على حريتهن. نسأل الله تعالى لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أيضا ليلة الجمعة القادمة في مسجد الإمام الجواد هناك ملتقى أدبي، ملتقى الصف الأدبي، يرجى من المؤمنين الحضور والمشاركة. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.